الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر.
من هو اللي قال رحمه الله تعالى؟ قال البعلي رحمه الله.
قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر، أي قصر الصلاة لقصر سفر أو لعصيانه بسفره. وتجب أيضا على مقيم خارج البلد إذا كان بينه أي مقيم خارج البلد وبين موضعها أي الجمعة من المنارة نصا فرسخ فأقل تقريبا. ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر، وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه ولا ولا على عبد ولا على مبعض ولا على امرأة ولا على خنثى. ومن حضرها أي الجمعة منهم أي من العبد والمبعض والمرأة والخنثى أجزأته عن صلاة الكفر ولم تنعقد الجمعة به، فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، لأنه ليس من أهل وجوبها، وإنما صحت منه تبعا ولا تصح إمامته فيها أي الجمعة. وشرط لصحتها أي الجمعة أربعة شروط ليس منها أي شروط إذن الإمام: أحدها الوقت، فلا تصح قبله ولا بعده إجماعا، وهو أي وقت صلاة الجمعة من أول وقت صلاة العيد نصرا، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح وتفعل فيه جوازا ورخصة، ويمتد وقتها إلى آخر وقت صلاة الظهر، وتلزم بزوال وضيعها أي صلاة الجمعة بعده أي الزوال أفضل. فإن خرج وقتها قبل فعلها امتنعت الجمعة وصلنا الظهر، وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموا جمعة، وإن خرج قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا. الشرط الثاني استيطان 40 رجلا ولو بالإمام من أهل وجوبها بقرية مبنية من حجر أو آجر أو خشب أو غيرها مقيمين بها صيفا وشتاء، فلا تتم من مكانين متقاربين في كل منهما دون 40 لفقد شرطها. الشرط الثالث حضورهم أي 40 رجلا الخطبة والصلاة ولو كان فيهم قرص والخطيب ناطق أو كان فيهم صم، لأنهم أهل من أهل الوجود، ولا تصح جمعتهم إذا كانوا كلهم قرصا أو صما. وعلم من ذلك أنهم لو كانوا قرصا إلا الخطيب أو صما إلا واحدا يسمع صحة جمعتهم، ولا تنعقد بأقل من 40 رجلا. فإن نقصوا أي 40 قبل إتمامها أي الجمعة استأنفوا جمعة إن أمكن، وإلا استأنفوا ظهرا. الشرط الرابع تقدم خطبتين على الصلاة بدل ركعتين، لا من الظهر، لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من المسائل المندرجة تحت الفصل الذي عقده في بيان أحكام الجمعة، فإنه عقد فصلا في بيان أحكام الجمعة، ثم قدم عدة مسائل عدتها 7 كما سلف، ثم أتبعها في بقية من مسائل أحكام صلاة الجمعة. فقال رحمه الله تعالى في المسألة 8: وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر، أي قصر الصلاة، فتكون واجبة على مسافر امتنع عليه قصر الصلاة ولم يبح له. وموجب عدم إباحة القصر له ما ذكره المصنف بقوله: لقصر سفر، أي لكون ذلك السفر دون المدة المحددة شرعا. ثم قال: أو لعصيانه بسفره، لأن الرخص بالمذهب لا تناط بالمعاصي، فمن كان مسافرا سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر. فمن كان مسافرا لا يقصر الصلاة لقصر سفره أو لعصيانه بسفره فإنه تجب عليه الجمعة. ثم ذكر المسألة 9 فقال: وتجب أيضا، يعني الجمعة، على مقيم خارج البلد، إذا كان بينه أي المقيم خارج البلد وبين موضعها أي الجمعة من المنارة نصا فرسخ فأقل تقريبا. فمن كان بارزا عن البلد وهو المقيم خارج البلد وبروزه عن البلد كأن يكون وراء سورها أو حدود عمرانها، فإذا كان الساكن خارج حدود البلد ببروزه عن سورها الذي يحيطها وهو الحصن الذي يحميها فيما سلك، أو كان وراء حدود عمرانها لأن يكون له قصر منفرد عن البلد، فإن من كان على هذه الصفة وكان بينه وبين المنارة فرسخ فأقل لزمته الجمعة ووجب عليه أن يحضرها في البلد، وهذا الفرسخ يكون حسابه من المنارة لأن المنارة علامة المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، فإذا كان بينه وبين المنارة فرسخ فأقل لزمته الجمعة، والفرسخ ثلاثة أميال تقريبا. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال: ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر، أي أن من أبيح له القصر في صلاته لسفره الذي يستبيح به القصر فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال: وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه، أي كما أن الجمعة غير واجبة عليه بنفسه فإنها لا تلزمه بغيره، فلو قدر حضور 39 وهو المكمل للأربعين فإنها لا تجب عليه حتى يكمل العد لهؤلاء، بل لا تكون واجبة عليه بغيره كما أنها ليست واجبة عليه بنفسه نص عليه يعني الإمام أحمد. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: ولا على عبد ولا على مبعض ولا على امرأة ولا على خنثى، أي لا تجب صلاة الجمعة أيضا على هؤلاء، فلا تجب على عبد قن يعني مملوك سواء كان خالصا أو غير خالص، وهو الذي ذكره بقوله ولا على مبعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه رقيقا، فإذا لم يزل عنه اسم الرق فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. واندرج في ذلك المكاتب والمدبر ومن علق عتقه بوصف لم يوجد بعد، فما دام باقيا على الرق فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولا تجب كذلك على امرأة ولا على خنثى مشكل لا يتميز أهو رجل أم امرأة، والمذهب أنه يستحب له الحضور احتياطا، فإذا كان ثم خنثى مشكل فإن الجمعة عليه غير واجبة لكنها مستحبة في حقه احتياطا لدينه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: ومن حضرها أي الجمعة منهم أي من المذكورين آنفا من العبد والمبعض والمرأة والخنثى أجزأته عن صلاة الظهر، فإذا صلى بصلاتهم صحت منه الصلاة وأجزأته عن صلاة الظهر، لأن فرض وقته هو صلاة الظهر وفرضهم هم صلاة الجمعة، فإذا دخل معهم في صلاة الجمعة أجزأته عن صلاة الظهر. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال: ولم تنعقد الجمعة به أي لا يعد من أهلها ولا يحسب فيهم، فهو ليس من الأربعين المشترط عدهم كما سيأتي في المذهب. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة مبينا عدم الانعقاد فقال: فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين لأنه ليس من أهل وجوبها وإنما صحت منه تبعا، فلا يعد من كان من هؤلاء كالمرأة والعبد والمبعض والخنثى لا يعد في الأربعين، وكذلك لا يعد من ليس من أهل البلد كمسافر دخل في البلد فصلى مع أهلها، لأن هؤلاء ليسوا من أهل وجوبها أي لا تجب عليه، فهي لا تجب على العبد ولا على المرأة ولا على المبعض ولا على الخنثى ولا على الرجل المسافر، وإنما صحت منه تبعا يعني أنها تصح من هؤلاء على وجه التبع، فلو أن أحدهم صلى صلاة الجمعة منفردا لم تصح منه، لكن لما صلاها في جماعة يصلون الجمعة صحت منه، فلو قدر أن مسافرا أراد أن يصلي الجمعة منفردا لم تصح منه جمعته، وإنما فرضه الظهر، لكنه لو صلاها مع جماعة يصلون الجمعة صحت منه الجمعة تبعا. ثم ذكر المسألة 13 فقال: ولا تصح إمامتهم فيها، أي الجمعة، أي لا تصح ممن لا تجب عليه الجمعة إمامة فيها، فمثلا العبد والمبعض والخنثى والمرأة والمسافر سفرا يباح له فيه القصر لا تصح إمامتهم فيها على مذهب الحنابلة. ثم ذكر المسألة 17 فقال: وشرط لصحتها أي الجمعة 4 شروط، وهذه الشروط 4 تتعلق بصحة صلاة الجمعة، وفي ضمن هذه الشروط شروط أخرى تتعلق برابعها كما سيأتي، لكنها شروط تابعة وليست مستقلة، وإنما أراد بقوله 4 شروط يعني على الاستقلال. وأما الشروط التابعة فستأتي في بعضها وهو الشرط 4. ثم ذكر المسألة 18 فقال: ليس منها أي الشروط إذن الإمام، وهذا كالاستثناء من ما يجب للجمعة من شروط، فليس من تلك الشروط اشتراط إذن الإمام في إقامتها، فعلى المذهب لا يشترط إذنه في إقامتها. ثم ذكر المسألة 19 مبينا فيها الشرط الأول فقال: أحدها أي أحد تلك الشروط الوقت، فلا تصح قبله ولا بعده إجماعا، فلو صلاها قبله لم تصح جمعة، ولو صلاها بعده لم تصح جمعة، بخلاف الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس لو صلاها قبل وقتها لم تصح منه، وإذا صلاها بعد وقتها صحت منه قضاء لا أداء. أما الجمعة فلو صلاها بعد وقتها فإنها لا تصح منه قضاء، فإنه يقضيها ظهرا، وهذا معنى قوله فلا تصح قبله ولا بعده إجماعا. ثم بين ذلك الوقت فقال: وهو أي وقت صلاة الجمعة من أول وقت صلاة العيد نصا، أي عن الإمام أحمد، وأول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح، فإذا ارتفعت الشمس في عين الناظر قدر رمح فقد دخل وقت صلاة الجمعة، وتفعل فيه جوازا ورخصة، أي تفعل في أول الوقت جوازا ورخصة وتوسعة، ويمتد وقتها إلى آخر وقت صلاة الظهر، وهو كما تقدم مصير ظل الشيء مثله، فإذا صار ظل الشيء مثله فإن وقت الظهر يكون قد انتهى، وهو بالنسبة ليوم الجمعة أيضا. ثم ذكر المسألة 20 فقال: وتلزم يعني الجمعة فتجب بزوال، فإذا زالت الشمس يعني مالت عن وسط السماء فإن الجمعة حينئذ تتعين وتجب، وفعلها أي صلاة الجمعة بعده أي الزوال أفضل، فأفضل وقت الجمعة هو فعلها في وقت وجوبها وهو إذا زالت الشمس، وأما فعلها قبل زوال الشمس من الوقت الممتد من ارتفاع الشمس قدر رمح فذلك جائز ورخصة، وأما الوقت المستحب فهو بعد الزوال. ثم ذكر المسألة 21 فقال: فإن خرج وقتها يعني وقت الجمعة قبل فعلها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا، فلو قدر أن أناسا تباطؤوا عن أداء الجمعة حتى خرج وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة وإنما يصلونها ظهرا، فيصلونها 4 ركعات. ثم ذكر المسألة 22 فقال: وإن خرج يعني الوقت وقد صلوا ركعة أتموا جمعة، فلو قدر أنهم أقاموا صلاة الجمعة ثم شرعوا فيها فأتوا بركعة ثم خرج وقت صلاة الجمعة فإنهم يتمون صلاتهم جمعة. ثم ذكر المسألة 23 فقال: وإن خرج يعني الوقت قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا، فلو قدر أنهم شرعوا في صلاة الجمعة بعد تكبيرهم للإحرام وقبل ركوعهم خرج وقتها، فإنهم يستأنفون ظهرا. ومعنى يستأنفون ظهرا يعني يبتدئون الصلاة من أولها، فهذا معنى الاستئناف. فليس المراد بالاستئناف الإكمال والإتمام، بل المراد به البدء من أوله. فإذا خرج الوقت بعد التحريمة وقبل ركعة فإنهم يستأنفون ظهرا، يعني يبدأون الصلاة من أولها صلاة ظهر. هذه رواية في المذهب. والرواية الثانية أنهم يتمونها جمعة، وهذا هو المذهب. فالذي استقر عليه المذهب أنهم إذا أدركوا تكبيرة الإحرام فإنهم يتمونها جمعة. فالفرق بين الروايتين أن الرواية الأولى أن الجمعة لا تصح منهم إلا بإدراك ركعة بعد تكبيرة الإحرام، وأما على الرواية الثانية فإن الجمعة تصح منهم بتكبيرة الإحرام في وقتها ولو لم يدركوا الركعة فيها. فلو قدر أنهم أحرموا بالجمعة خلف إمامهم ثم خرج وقتها، فإن المذهب الذي استقر هو أنهم يصلونها جمعة ولا يستأنفونها ظهرا. فما حكاه المصنف رحمه الله تعالى هو رواية في المذهب، لكنها ليست المذهب الذي استقر، كما حكاه الحجاوي في الإقناع ومرعي الكرمي في غاية المنتهى. وحينئذ فإن إدراك صلاة الجمعة في المذهب يكون بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا أحرم الناس بالجمعة في وقتها ثم خرج الوقت بعد تكبيرة الإحرام صحت منهم جمعة، أما إذا خرج الوقت كله فإنهم لا يصلونها جمعة وإنما يصلونها ظهرا. ثم ذكر المسألة 24 وفيها الشرط الثاني، فقال الشرط الثاني استيطان 40، يعني توطنهم واتخاذهم محلا للإقامة والوطن. استيطان 40 رجلا ولو بالإمام، أي ولو كان عدهم بإمامهم من أهل وجوبها، وأهل وجوبها هم كما تقدم الحر المكلف المسلم غير المسافر. فإذا كان العبد مسلما حرا مكلفا غير مسافر من أهل وجوب الجمعة كما تقدم في أول بابها، فإن الجمعة تنعقد بأربعين منهم. قال بقرية مبنية، يعني أن يكون استيطانهم واتخاذهم دارا للوطن بقرية مبنية من حجر أو آجر. الآجر والآجر هو اللبن، يعني بيوت الطين أو خشب أو غيرها مما جرت به العادة، مقيمين بها صيفا وشتاء. فإذا توطن هذا العدد في قرية على أي بناء كانت تلك القرية بحسب ما تجري به العادات، واتخذوها محلا للإقامة لا يضعنون منها، يعني لا يرتحلون منها في صيف ولا شتاء، فإنه يكون قد تحقق هذا الشرط. ثم ذكر المسألة 25 فقال فلا تتم من مكانين متقاربين، أي من بلدين متقاربين في كل منهما دون 40 لفقد شرطها. فلو قدر أن هذا البلد فيه 25 وذاك البلد وهو قريب منه فيه 25 أيضا فإنها لا تتم من مجموعهما، فلا تصح من اجتماعهم في بلد واحد منهما. فلو قدر أن أهل هذا البلد أرادوا أن يخرجوا إلى ذلك البلد ليتموا العدد فيصلوا فيه 40 فإن ذلك لا يصح منهم على المذهب. ثم ذكر المسألة 26 فقال الشرط الثالث حضورهم، يعني 40 رجلا، الخطبة والصلاة. فيشترط أن يحضر العدد المقدر من الرجال وهم 40 أن يحضروا الخطبة والصلاة معا. ثم ذكر المسألة 27 فقال ولو كان فيهم، يعني 40، خرس لا قدرة لهم على الكلام والخطيب ناطق فإنه لا يصح كونه أخرس لفوات حقيقة الخطبة، فإن الأخرس لا قدرة له على أن يخطب في الناس فلا توجد حقيقتها، فعند ذلك لا تصح منه. قال: أو كان فيهم صم، يعني لا يسمعون لأنهم من أهل الوجوب، هذه الأهل الأولى زائدة، لأنهم من أهل الوجوب بالباء هكذا في المخطوطة أيضا. أو كان فيهم صم، لو قدر في الأربعين من به صمم لا يسمع فإنها تصح منهم الجمعة لأنهم من أهل الوجوب. ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين فقال: ولا تصح جمعتهم إذا كانوا كلهم كرسا أو صما، أي إذا كان جميع الأربعين وفيهم الإمام كرسا أو صما فإنها لا تصح منهم. ثم ذكر مسألة التاسعة والعشرين فقال: وعلم من ذلك أنهم لو كانوا كرسا إلا الخطيب أو صما إلا واحدا يسمع صحت جمعتهم، فلو قدر أن 39 من حضور الخطبة هم كرس لا يتكلمون والخطيب المتمم للأربعين متكلم فإنها تصح منهم، أو كانوا جميعا صما إلا واحدا يسمع ما يقوله الخطيب فإنها تصح الجمعة منهم. وشرط ذلك في المذهب أن يكون ذلك الواحد يسمع الخطيب، أما إذا كان بعيدا لا يسمع الخطيب فإنها لا تصح منه، فشرط الواحد الذي يسمع أن يكون مدركا لكلام الخطيب، أما إذا كان بعيدا فإن الجمعة لا تصح منهم. ثم ذكر المسألة 30 فقال: ولا تنعقد، يعني الجمعة، بأقل من 40 رجلا، فإن نقصوا أي 40 قبل إتمامها أي قبل إتمام الجمعة استأنفوا جمعة إن أمكن، وإلا استأنفوا ظهرا، فلو قدر أنهم نقصوا عن العدد بعد فراغ الإمام من الخطبة فكانوا 40 ثم خرج رجل منهم فنقصوا عن العدد قبل الصلاة فإنهم يستأنفون جمعة إن أمكن، أي فإنهم يستأنفون الجمعة إن أمكن ورود أحد يحضر معهم فيستأنف الجمعة معهم، فلو قدر أنهم رأوا رجلا قادما يكمل 40 عوض الذي خرج فإنهم يستأنفون الجمعة إن أمكن، وإلا استأنفوا ظهرا، أي إذا لم يمكن تدارك ذلك فإنهم يصلونها ظهرا، فلو قدر أن ذلك الرجل خرج ثم لم يرجع وبقي 39 فإنهم يصلون صلاة الظهر. ثم ذكر المسألة 31 وفيها الشرط الرابع فقال: الشرط الرابع تقدم خطبتين على الصلاة، يعني على صلاة الجمعة، بدل ركعتين لا من الظهر، أي أن هاتين الخطبتين بدل عن ركعتين، لكن تلك الركعتين ليست من صلاة الظهر، وعلل الحنابلة ذلك بقولهم: لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت، فالجمعة في مذهب الحنابلة صلاة مستقلة وليست بدلا عن صلاة الظهر، وعلى هذا نشأت فروع عندهم، فصلاة الجمعة في مذهب الحنابلة مستقلة، وعلى ذلك فإن الخطبة تكون بدل ركعتين، لكن هاتين الركعتين ليست ركعتا الظهر، لأن صلاة الجمعة هي صلاة مستقرة، وموجب ذلك عندهم أن الصلاة إنما قصرت إلى ركعتين في صلاة الجمعة لأجل الخطبة، وروا في ذلك آثارا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل شروطا تابعة، وهي شروط الخطبتين، وهذا معنى ما ذكرته لكم آنفا من أن الشروط الأربعة هي الشروط المستقلة، أما الشروط التابعة فالمراد بها الشروط المتعلقة بالخطبتين، فسيذكر المصنف فيما يستقبل تلك الشروط التابعة ونستكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر.
منه اللي قال رحمه الله تعالى قال البعلي
قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر، أي قصر الصلاة لقصر سفر أو لعصيانه بسفره. وتجب أيضا على مقيم خارج البلد إذا كان بينه أي المقيم خارج البلد وبين موضعها أي الجمعة من المنارة نصا فرسخ فأقل تقليلا. ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر، وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه ولا على عبد ولا على مبعض ولا على امرأة ولا على كنثى. ومن حضرها أي الجمعة منهم أي من العبد والمبعض والمرأة والكنثى أجزأته عن صلاة الكفر ولم تنعقد الجمعة به فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، لأنه ليس من أهل وجوبها وإنما صحت منه تبعا، ولا تصح إمامته فيها أي الجمعة. وشرط لصحتها أي الجمعة أربعة شروط ليس منها أي شروط إذن الإمام: أحدها الوقت، فلا تصح قبله ولا بعده إجماعا، وهو أي وقت صلاة الجمعة من أول وقت صلاة العيد نصا، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح، وتفعل فيه جوازا ورخصة، ويمتد وقتها إلى آخر وقت صلاة الظهر، وتلزم بزوال وفعلها أي صلاة الجمعة بعده أي الزوال أفضل. فإن خرج وقتها قبل فعلها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا، وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموا جمعة، وإن خرج قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا. الشرط الثاني: استيطان 40 رجلا ولو بالإمام من أهل وجوبها بقرية مبنية من حجر أو آجر أو خشب أو غيرها مقيمين بها صيفا وشتاء، فلا تتم من مكانين متقاربين في كل منهما دون 40 لفقد شرطها. الشرط الثالث: حضورهم أي 40 رجلا الخطبة والصلاة ولو كان فيهم قرص والخطيب ناطق، أو كان فيهم صم، لأنهم أهل من أهل الوجود، ولا تصح جمعتهم إذا كانوا كلهم قرصا أو صما. وعلم من ذلك أنهم لو كانوا قرصا إلا الخطيب أو صما إلا واحدا يسمع صحة جمعتهم، ولا تنعقد بأقل من 40 رجلا. فإن نقصوا أي 40 قبل إتمامها أي الجمعة استأنفوا جمعة إن أمكن، وإلا استأنفوا ظهرا. الشرط الرابع: تقدم خطبتين على الصلاة بدل ركعتين، لا من الظهر، لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من المسائل المندرجة تحت الفصل الذي عقده في بيان أحكام الجمعة، فإنه عقد فصلا في بيان أحكام الجمعة، ثم قدم عدة مسائل عدتها 7 كما سلف، ثم أتبعها في بقية من مسائل أحكام صلاة الجمعة. فقال رحمه الله تعالى في المسألة 8: وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر، أي قصر الصلاة، فتكون واجبة على مسافر امتنع عليه قصر الصلاة ولم يبح له. وموجب عدم إباحة القصر له ما ذكره المصنف بقوله: لقصر سفر، أي لكون ذلك السفر دون المدة المحددة شرعا. ثم قال: أو لعصيانه بسفره، لأن الرخص بالمذهب لا تناط بالمعاصي، فمن كان مسافرا سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر، فمن كان مسافرا لا يقصر الصلاة لا لقصر سفره أو لعصيانه بسفره فإنه تجب عليه الجمعة. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: وتجب أيضا، يعني الجمعة، على مقيم خارج البلد إذا كان بينه، أي المقيم خارج البلد وبين موضعها أي الجمعة من المنارة نصا فرسخ فأقل تقريبا، فمن كان بارزا عن البلد وهو المقيم خارج البلد وبروزه عن البلد كأن يكون وراء سورها أو حدود عمرانها، فإذا كان الساكن خارج حدود البلد ببروزه عن سورها الذي يحيطها وهو الحصن الذي يحميها فيما سلك، أو كان وراء حدود عمرانها كأن يكون له قصر منفرد عن البلد، فإن من كان على هذه الصفة وكان بينه وبين المنارة فرسخ فأقل لزمته الجمعة ووجب عليه أن يحضرها في البلد، وهذا الفرسخ يكون حسابه من المنارة لأن المنارة علامة المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، فإذا كان بينه وبين المنارة فرسخ فأقل لزمته الجمعة، والفرسخ ثلاثة أميال تقريبا. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال: ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر، أي أن من أبيح له القصر في صلاته لسفره الذي يستبيح به القصر فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال: وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره، نص عليه، أي كما أن الجمعة غير واجبة عليه بنفسه فإنها لا تلزمه بغيره، فلو قدر حضور 39 وهو المكمل للأربعين فإنها لا تجب عليه حتى يكمل العد لهؤلاء، بل لا تكون واجبة عليه بغيره كما أنها ليست واجبة عليه بنفسه، نص عليه يعني الإمام أحمد. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: ولا على عبد ولا على مبعض ولا على امرأة ولا على خنثى، أي لا تجب صلاة الجمعة أيضا على هؤلاء، فلا تجب على عبد قن يعني مملوك سواء كان خالصا أو غير خالص، وهو الذي ذكره بقوله: ولا على مبعض، وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه رقيقا، فإذا لم يزل عنه اسم الرق فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. واندرج في ذلك المكاتب والمدبر ومن علق عتقه بوصف لم يوجد بعد، فما دام باقيا على الرق فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولا تجب كذلك على امرأة ولا على خنثى مشكل لا يتميز أهو رجل أم امرأة، والمذهب أنه يستحب له الحضور احتياطا، فإذا كان ثم خنثى مشكل فإن الجمعة عليه غير واجبة لكنها مستحبة في حقه احتياطا لدينه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: ومن حضرها أي الجمعة منهم، أي من المذكورين آنفا من العبد والمبعض والمرأة والخنثى، أجزأته عن صلاة الظهر، فإذا صلى بصلاتهم صحت منه الصلاة وأجزأته عن صلاة الظهر، لأن فرض وقته هو صلاة الظهر وفرضهم هم صلاة الجمعة، فإذا دخل معهم في صلاة الجمعة أجزأته عن صلاة الظهر. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال: ولم تنعقد الجمعة به، أي لا يعد من أهلها ولا يحسب فيهم، فهو ليس من الأربعين المشترط عدهم كما سيأتي في المذهب. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة مبينا عدم الإعقاد فقال: فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين لأنه ليس من أهل وجوبها وإنما صحت منه تبعا، فلا يعد من كان من هؤلاء المرأة والعبد والمبعض والخنثى لا يعد في الأربعين، وكذلك لا يعد من ليس من أهل البلد كمسافر دخل في البلد فصلى مع أهلها، لأن هؤلاء ليسوا من أهل وجوبها أي لا تجب عليه، فهي لا تجب على العبد ولا على المرأة ولا على المبعض ولا على الخنثى ولا على الرجل المسافر، وإنما صحت منه تبعا، يعني أنها تصح من هؤلاء على وجه التبع، فلو أن أحدهم صلى صلاة الجمعة منفردا لم تصح منه، لكن لما صلاها في جماعة يصلون الجمعة صحت منه. فلو قدر أن مسافرا أراد أن يصلي الجمعة منفردا لم تصح منه جمعة، وإنما فرضه الظهر، لكنه لو صلاها مع جماعة يصلون الجمعة صحت منه الجمعة تبعا. ثم ذكر المسألة 13 فقال: ولا تصح إمامتهم فيها، أي الجمعة، أي لا تصح ممن لا تجب عليه الجمعة إمامة فيها، فمثلا العبد والمبعض والخنثى والمرأة والمسافر سفرا يباح له فيه القصر لا تصح إمامتهم فيها على مذهب الحنابلة. ثم ذكر المسألة 17 فقال: وشرط لصحتها أي الجمعة 4 شروط، وهذه الشروط 4 تتعلق بصحة صلاة الجمعة، وفي ضمن هذه الشروط شروط أخرى تتعلق برابعها كما سيأتي، لكنها شروط تابعة وليست مستقلة، وإنما أراد بقوله 4 شروط يعني على الاستقلال. وأما الشروط التابعة فستأتي في بعضها وهو الشرط الرابع. ثم ذكر المسألة 18 فقال: ليس منها أي الشروط إذن الإمام، وهذا كالاستثناء من ما يجب للجمعة من شروط، فليس من تلك الشروط اشتراط إذن الإمام في إقامتها، فعلى المذهب لا يشترط إذنه في إقامتها. ثم ذكر المسألة 19 مبينا فيها الشرط الأول فقال: أحدها أي أحد تلك الشروط الوقت، فلا تصح قبله ولا بعده إجماعا، فلو صلاها قبله لم تصح جمعة، ولو صلاها بعده لم تصح جمعة، بخلاف الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس لو صلاها قبل وقتها لم تصح منه، وإذا صلاها بعد وقتها صحت منه قضاء لا أداء. أما الجمعة فلو صلاها بعد وقتها فإنها لا تصح منه قضاء، فإنه يقضيها ظهرا، وهذا معنى قوله فلا تصح قبله ولا بعده إجماعا. ثم بين ذلك الوقت فقال: وهو أي وقت صلاة الجمعة من أول وقت صلاة العيد نصا، أي عن الإمام أحمد، وأول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح، فإذا ارتفعت الشمس في عين الناظر قدر رمح فقد دخل وقت صلاة الجمعة، وتفعل فيه جوازا ورخصة، أي تفعل في أول الوقت جوازا ورخصة وتوسعة، ويمتد وقتها إلى آخر وقت صلاة الظهر، وهو كما تقدم مصير ظل الشيء مثله، فإذا صار ظل الشيء مثله فإن وقت الظهر يكون قد انتهى، وهو بالنسبة ليوم الجمعة أيضا. ثم ذكر المسألة 20 فقال: وتلزم يعني الجمعة فتجب بزوال، فإذا زالت الشمس يعني مالت عن وسط السماء فإن الجمعة حينئذ تتعين وتجب، وفعلها أي صلاة الجمعة بعده أي الزوال أفضل، فأفضل وقت الجمعة هو فعلها في وقت وجوبها وهو إذا زالت الشمس، وأما فعلها قبل زوال الشمس من الوقت الممتد من ارتفاع الشمس قدر رمح فذلك جائز ورخصة، وأما الوقت المستحب فهو بعد الزوال. ثم ذكر المسألة 21 فقال: فإن خرج وقتها يعني وقت الجمعة قبل فعلها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا، فلو قدر أن أناسا تباطؤوا عن أداء الجمعة حتى خرج وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة وإنما يصلونها ظهرا، فيصلونها 4 ركعات. ثم ذكر المسألة 22 فقال: وإن خرج يعني الوقت وقد صلوا ركعة أتموا جمعة، فلو قدر أنهم أقاموا صلاة الجمعة ثم شرعوا فيها فأتوا بركعة ثم خرج وقت صلاة الجمعة فإنهم يتمون صلاتهم جمعة. ثم ذكر المسألة 23 فقال: وإن خرج يعني الوقت قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا، فلو قدر أنهم شرعوا في صلاة الجمعة بعد تكبيرهم للإحرام وقبل ركوعهم خرج وقتها فإنهم يستأنفون ظهرا. ومعنى يستأنفون ظهرا يعني يبتدئون الصلاة من أولها، فهذا معنى الاستئناف، فليس المراد بالاستئناف الإكمال والإتمام، بل المراد به البدء من أوله. فإذا خرج الوقت بعد التحريمة وقبل ركعة فإنهم يستأنفون ظهرا يعني يبدأون الصلاة من أولها صلاة ظهر. هذه رواية في المذهب. والرواية الثانية أنهم يتمونها جمعة، وهذا هو المذهب، فالذي استقر عليه المذهب أنهم إذا أدركوا تكبيرة الإحرام فإنهم يتمونها جمعة. فالفرق بين الروايتين أن الرواية الأولى أن الجمعة لا تصح منهم إلا بإدراك ركعة بعد تكبيرة الإحرام، وأما على الرواية الثانية فإن الجمعة تصح منهم بتكبيرة الإحرام في وقتها ولو لم يدركوا الركعة فيها. فلو قدر أنهم أحرموا بالجمعة خلف إمامهم ثم خرج وقتها فإن المذهب الذي استقر هو أنهم يصلونها جمعة ولا يستأنفونها ظهرا. فما حكاه المصنف رحمه الله تعالى هو رواية في المذهب، لكنها ليست المذهب الذي استقر، كما حكاه الحجاوي في الإقناع ومرعي الكرمي في غاية المنتهى. وحينئذ فإن إدراك صلاة الجمعة في المذهب يكون بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا أحرم الناس بالجمعة في وقتها ثم خرج الوقت بعد تكبيرة الإحرام صحت منهم جمعة، أما إذا خرج الوقت كله فإنهم لا يصلونها جمعة وإنما يصلونها ظهرا. ثم ذكر المسألة 24 وفيها الشرط الثاني فقال: الشرط الثاني استيطان 40 يعني توطنهم واتخاذهم محلا للإقامة والوطن، استيطان 40 رجلا ولو بالإمام، أي ولو كان عدهم بإمامهم من أهل وجوبها، وأهل وجوبها هم كما تقدم الحر المكلف المسلم غير المسافر. فإذا كان العبد مسلما حرا مكلفا غير مسافر من أهل وجوب الجمعة كما تقدم في أول بابها فإن الجمعة تنعقد بأربعين منهم. قال: بقرية مبنية، يعني أن يكون استيطانهم واتخاذهم دارا للوطن بقرية مبنية من حجر أو آجر، الآجر والآجر هو اللبن، يعني بيوت الطين أو خشب أو غيرها مما جرت به العادة، مقيمين بها صيفا وشتاء. فإذا توطن هذا العدد في قرية على أي بناء كانت تلك القرية بحسب ما تجري به العادات واتخذوها محلا للإقامة لا يضعنون منها يعني لا يرتحلون منها في صيف ولا شتاء فإنه يكون قد تحقق هذا الشرط. ثم ذكر المسألة 25 فقال: فلا تتم من مكانين متقاربين، أي من بلدين متقاربين في كل منهما دون 40 لفقد شرطها. فلو قدر أن هذا البلد فيه 25 وذاك البلد وهو قريب منه فيه 25 أيضا فإنها لا تتم من مجموعهما، فلا تصح من اجتماعهم في بلد واحد منهما. فلو قدر أن أهل هذا البلد أرادوا أن يخرجوا إلى ذلك البلد ليتموا العدد فيصلوا فيه 40 فإن ذلك لا يصح منهم على المذهب. ثم ذكر المسألة 26 فقال: الشرط الثالث حضورهم، يعني 40 رجلا، الخطبة والصلاة، فيشترط أن يحضر العدد المقدر من الرجال وهم 40 أن يحضروا الخطبة والصلاة معا. ثم ذكر المسألة 27 فقال ولو كان فيهم يعني 40 خرص لا قدرة لهم على الكلام والخطيب ناطق فإنه لا يصح كونه أخرس لفوات حقيقة الخطبة، فإن الأخرس لا قدرة له على أن يخطب في الناس فلا توجد حقيقتها، فعند ذلك لا تصح منه. قال أو كان فيهم صم يعني لا يسمعون لأنهم من أهل الوجوب، هذه الأهل الأولى زائدة، لأنهم من أهل الوجوب بالباء هكذا في المخطوطة أيضا. أو كان فيهم صم لو قدر في 40 من به صمم لا يسمع فإنها تصح منهم الجمعة لأنهم من أهل الوجوب. ثم ذكر المسألة 28 فقال ولا تصح جمعتهم إذا كانوا كلهم قرسا أو صما، أي إذا كان جميع 40 وفيهم الإمام قرسا أو صما فإنها لا تصح منهم. ثم ذكر مسألة 29 فقال وعلم من ذلك أنهم لو كانوا قرسا إلا الخطيب أو صما إلا واحدا يسمع صحت جمعتهم، فلو قدر أن 39 من حضور الخطبة هم قرص لا يتكلمون والخطيب المتمم 40 متكلم فإنها تصح منهم. أو كانوا جميعا صما إلا واحدا يسمع ما يقوله الخطيب فإنها تصح الجمعة منهم، وشرط ذلك في المذهب أن يكون ذلك الواحد يسمع الخطيب، أما إذا كان بعيدا لا يسمع الخطيب فإنها لا تصح منهم، فشرط الواحد الذي يسمع أن يكون مدركا لكلام الخطيب، أما إذا كان بعيدا فإن الجمعة لا تصح منهم. ثم ذكر المسألة 30 فقال ولا تنعقد يعني الجمعة بأقل من 40 رجلا، فإن نقصوا أي 40 قبل إتمامها أي قبل إتمام الجمعة استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا استأنفوا ظهرا، فلو قدر أنهم نقصوا عن العدد بعد فراغ الإمام من الخطبة فكانوا 40 ثم خرج رجل منهم فنقصوا عن العدد قبل الصلاة فإنهم يستأنفون جمعة إن أمكن، أي فإنهم يستأنفون الجمعة إن أمكن ورود أحد يحضر معهم فيستأنف الجمعة معهم، فلو قدر أنهم رأوا رجلا قادما يكمل 40 عوض الذي خرج فإنهم يستأنفون الجمعة إن أمكن، وإلا استأنفوا ظهرا أي إذا لم يمكن تدارك ذلك فإنهم يصلونها ظهرا، فلو قدر أن ذلك الرجل خرج ثم لم يرجع وبقي 39 فإنهم يصلون صلاة الظهر. ثم ذكر المسألة 31 وفيها الشرط الرابع فقال الشرط الرابع تقدم خطبتين على الصلاة يعني على صلاة الجمعة بدل ركعتين لا من الظهر، أي أن هاتين الخطبتين بدل عن ركعتين لكن تلك الركعتين ليست من صلاة الظهر، وعلم الحنابلة ذلك بقولهم لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل الظهر بدل عنها إذا فاتت، فالجمعة في مذهب الحنابلة صلاة مستقلة وليست بدلا عن صلاة الظهر، وعلى هذا نشأت فروع عندهم، فصلاة الجمعة في مذهب الحنابلة مستقلة، وعلى ذلك فإن الخطبة تكون بدل ركعتين لكن هاتين الركعتين ليست ركعتا الظهر، لأن صلاة الجمعة هي صلاة مستقرة، وموجب ذلك عندهم أن الصلاة إنما قصرت إلى ركعتين في صلاة الجمعة لأجل الخطبة، ورووا في ذلك آثارا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل شروطا تابعة وهي شروط الخطبتين، وهذا معنى ما ذكرته لكم آنفا من أن الشروط الأربعة هي الشروط المستقلة، أما الشروط التابعة فالمراد بها الشروط المتعلقة بالخطبتين، فسيذكر المصنف فيما تستقبل تلك الشروط التابعة ونستكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.